وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، ذكرنا بالموت إن نسينا. اللهم ذكرنا بالموت في كل ساعة، وحببنا في صلاة الجماعة، واحشرنا مع نبيك المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وغمهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم وفق الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين. اللهم اجعل لهم الصعب سهلا، يسر أمورهم، ووفقهم لما تحبه وترضاه، واكشف الغمة عن الأمة. اللهم اصرف عنا الوباء والغلاء والبلاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع اللقاء 71 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وفي البداية أيضا نعتذر عن التأخير نظرا لبعض الظروف المتعلقة بالبث والصوتيات، فنرجو المسامحة. أحبتي في الله، بعد أن فرغنا فيما مضى من لقاءات من بيان أحوال الكافرين وأحوال عصاة المؤمنين وأحوال الأتقياء الأنقياء من الموحدين يوم العرض على خالق السماء والأرض، وصلنا إلى مسألة من الأهمية في المكان، وهي مسألة الشفاعة يوم القيامة. فتعالوا بنا نتعرف على الشفاعة، نتعرف على أنواعها، حتى نكون على بينة من أمرنا. وفي البداية، ما المقصود بلفظة الشفاعة؟ ما معنى الشفاعة؟ الشفاعة باختصار شديد معناها طلب الخير من الغير للغير، طلب الخير من الغير للغير. يعني إيه؟ يعني أضرب مثالا يوضح القضية. ابننا يونس اللي هو غايب النهاردة، موجود يونس؟ موجود، بس قاعد بعيد عني. ابننا يونس زعلان شوية لأن والده مزعله أو والده زعلان منه، اللي هو أبو يونس اللي قاعد المخرج ده. أبو يونس كبرت في دماغه، بيعاقب يونس فمش عايز يكلمه. خلاص كده الولد لم يتحمل فراق الأب أو غضب الأب أو زعل الأب، لأنه تربى على مفهوم البر. القرآن أمر ببر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبعدين يونس من أهل القرآن، يعني بيحفظ القرآن، يعني عارف كويس جدا إن القرآن مش مجرد حروف، لا ده لابد من التدبر والعمل بما فيه. وبر الوالدين أمر، فيعمل إيه؟ طيب مين اللي ممكن يصلحه على والده؟ قال مفيش غير الشيخ، والدي بيحب الشيخ، أروح للشيخ أكلمه عشان يتوسط لي عند والدي يرضى عني ويكلمني. فجي يونس كلمني، قلت له بس بسيطة، النهاردة في الدرس أنا هقول لأبو يونس كده، يا أبو يونس خلاص العفو، يونس ابنك وخلي بالك منه، وحتى إن غلط خلاص ننصحه وهو عرف غلطه، فخلاص اعفو عنه. قال لي يا عم الشيخ ما دام انت قلت خلاص انا عفيت عن يونس، تعالى يا يونس. خد يونس في حضنه وسلم عليه وانتهت المشكلة. اهي دي صورة الشفاعة باختصار. يبقى انا عندي اطراف ثلاثة الآن، عندي ابو يونس وعندي يونس وعندي الشيخ. أبو يونس كان غضبان على يونس، دور الشيخ إيه؟ إنه يسترضي أبو يونس على يونس. يعني الشيخ اللي طلبه طلب خير ولا شر الآن؟ طلب خير لنفسه ولا ليونس؟ كلام، يبقى طلب الخير من الغير للغير. يبقى أنا لما جيت أشفع طلبت الخير من أبي يونس ليونس. وصلت دي؟ هي دي الشفاعة. يبقى طلب الخير من الغير للغير. مثال آخر، حضرتك ابنك خلص التعليم، خد شهادة حلوة، مهندس أو طبيب أو إلى آخره، وبعد ما خلص الدراسة ما فيش شغل، كل ما يطرق بابا للعمل يجده مسدودا. طيب أنت الولد تريد له عملا وظيفة طيبة تعينه على شؤون الحياة، كل ما يطلب طلب للوظيفة يترفض، نعمل ايه؟ والله انا اعرف الشيخ سيد، يعرف له علاقات مع الناس اللي بيصلوا معاه في المسجد، الواد خلص طب والشيخ سيد يعني ابنه اللي محبب له اسمه الدكتور محمد الشباصي مثلا، عنده عيادة ورجل طبيب، وممكن لو الشيخ سيد تدخل الدكتور محمد يشغل الواد عنده في العيادة وتبقى وظيفة كويسة وفي نفس تخصصه. فحضرتك جيت للشيخ سيد، ابني خلص دراسة الطب وتخصص مخ وأعصاب، وكل ما يطرق باب للعمل يغلق، فهل ممكن تساعدنا وتتوسط لنا أو تشفع علينا عند مثلا الدكتور محمد إنه شغل الولد؟ لا دي بسيطة جدا، بالتليفون، السلام عليكم يا دكتور، خير شيخنا، والله عندي ليه عندي طلب. قال لي أمر. قلت له الأمر لله حبيبي، الله يرضى عليك، عندنا أبو عمر ابن عمر خلص طب وعايزين نشغله عندك. قال لي اعتبره اشتغل خلاص، خليه يجيني غدا يجيب أوراق كذا 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 وخلاص اشتغل الولد. إيه اللي حصل من الشيخ سيد؟ دخل شفيع لعمر ابن ابو عمر عند الدكتور الشباصي. يبقى انا طلبت الخير من الغير للغير، هو ده مفهوم الشفاعه. يبقى الشفاعه طلب الخير من الغير للغير. النهارده هنتكلم عن قضيه الشفاعه في الاخره بقى، وطبعا دي منزله عظيمه جدا جدا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وفيها بيان لتكريم الله لهذا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي جعله الله عز وجل شاهدا على جميع الأنبياء والرسل وشاهدا على جميع الأمم عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمن منازله العظيمة منزلة الشفاعة يوم القيامة. اليوم ده اللي بتضطرب فيه الأحوال وفي شدة وأهوال يوم اسمه يوم العرق، يوم الغرق، يوم الحسرة والندامة، وده يوم صعب جدا. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم من أهواله وأن نموت على التوحيد الخالص وأن يحسن خاتمتنا وأن يجعلنا من الأصناف السبعة المذكورين في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يمر عليهم يوم القيامة لصلاة ظهر أو عصر كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن أهل الإيمان. في اليوم ده إخوة الصعب ده الشديد ده تظهر لنا منزلة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم في قضية الشفاعة بأنواعها. النبي له الشفاعة العظمى وليست لأحد غيره من الأنبياء، ومعنى الشفاعة العظمى أن يشفع للبشرية جميعا من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، في أن يبدأ الله الحساب ويرفع هذا الكرب عن البشرية، لأن الكرب شديد، ولسه هنشوف أحاديث الشفاعة بطولها وبأقسامها. ولذلك جاء في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لكل نبي دعوة دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وده النوع الثاني من الشفاعة، هي الشفاعة في الأمة الموحدة بقى، يعني في شفاعة عظمى في الجميع، في المؤمن والكافر، في الطائع والعاصي، من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ودي خاصة بالنبي. في بعد كده أنواع للشفاعات اللي هي الشفاعة للأمة الموحدة دي بقى الأمة الخاتمة، والشفاعة دي هتكون كمان في أهل الكبائر، هتكون تنال كل من مات من هذه الأمة لم يشرك بالله شيء، يبقى الشرط التوحيد. قال لكل نبي دعوة دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. في الصحيحين أيضا، طبعا الحديث السابق من رواية أنس رضي الله عنه أرضاه، في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، أو كما قال النبي. طبعا لما تقف أمام هذا الحديث للوهلة الأولى ربما يحدث عندك إشكالا، طب ما معروف النبي دعائه كله مستجاب ولا إيه؟ ودعا دعوات في حياته واستجابها الله عز وجل، كذلك الأنبياء، إنما إيه حكاية لكل نبي دعوة؟ دعوة واحدة فقط؟ وده السؤال، يعني النبي دعا بدعوات في حياته كلها مستجابة، منها مثلا عندما دعا لعبد الله بن عباس عندما أتى له بوضوء فالتزمه وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عباس صار حبرا للأمة وعالما للأمة بدعوة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. النبي دعا بدعوات كثيرة جدا، دعا على مشركي مكة يوم بدر وحدد مصارعهم واستجاب الله دعوته، دعا لأوس فأسلمت واستجاب الله دعوته. عندما جاءه الطفيل بن عمرو الدوسي يقول: يا رسول الله، هلك الدوس. قال: ولما؟ قال: دعوتهم فلم يستجيبوا، فادعوا الله عليهم، ادعى عليهم يلا نخلص منهم يلا. النبي رفع يديه إلى السماء، قالوا بس خلاص كده هلك الدوس، ما دام هيدعي النبي عليهم هلك. قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين، اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين، اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين. ثم قال: عد إليهم يا طفيل فادعهم. فدعاهم فدخلوا جميعا الإسلام بدعوة النبي العدنان. أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، أمه كانت مشركة، كلما يدعوها ترفض، في يوم دعاها فسبت النبي، فجاء أبو هريرة النبي باكيا حزينا وحكى للنبي، قال: ادعو لأمي يا رسول الله. فقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. سمع الدعوة من النبي خلاص استبشر ورجع البيت مسرعا، سمع خطخضة الماء يعني صوت مية، جي يترك الباب، قالت: مهلا أبا هريرة لا تدخل، انتظر شوي. ماشي، انتظر. كانت بتغتسل، لبست خمارها، فتحت الباب، قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فبكى، خرج من عندها يبكي لما ثبت النبي، والآن بيبكي عشان دخلت الإسلام، ورجع للنبي باكين يبشره. ثم قال: يا رسول الله، ادعوا لأبي هريرة وأم أبي هريرة أن يحبب الله فيهم أهل الإيمان. فدعا له النبي دعوة أن يحبب الله فيه وفي أمه أهل الإيمان، فاستجاب الله دعوته. فما من أحد تحقق فيه الإيمان ويسمع اسم أبا هريرة إلا ويحبه، إلا ويحبه، ده دليل إيمان. يبقى حب أبي هريرة دليل إيمان، حب أم أبي هريرة دليل إيمان. طبعا أبو هريرة راوية الإسلام الأعظم رضي الله عنه وأرضاه. الله كان له دعوات كثيرة جدا جدا، صح؟ استجابها الله عز وجل. إما إيه لكل نبي دعوة؟ ابن حجر أول هذا الحديث تأويلات عدة، وذكر أقوال العلماء ورجح. فتعالوا نقرأ كده ما ذكره ابن حجر في شرحه على هذا الحديث. قال ابن حجر رحمه الله: وقد استشكل ظاهر الحديث بما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة، ولا سيما نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم محمد، وظاهره أن لكل نبي دعوة مستجابة فقط. يعني ده ظاهر الحديث كده، قال دعوة. طب إزاي دعوة وفي دعوات استجيبت؟ فدي عندك أنت إشكال في المسألة. فقال ابن حجر: والجواب أن المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بها، وما عدا ذلك من دعواتهم فهو على رجاء الإجابة. يعني قال إن في دعوة دي مقطوع بها خلاص، ربنا جعل لكل نبي لازم تتحقق، دي مضمونة، إنما بقية دعائك ربنا يستجيب أو لا. يبقى أنت لما تدعو على رجاء الإجابة، إنما في دعوة واحدة فقط خاصة لو دعوت بها خلاص. طيب لسه هيعدد الأقوال. قال: وقيل معنى قوله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة أي أفضل دعواته، لأن الدعوات درجات، أعلى دعوة خلاص دي مخصوص يبقى ربنا بيستجيب لدعائه، لكن في دعوة كده أعلى دعوة بقى، ف فدي النبي خبأها للأمة بأسرها. ده قول لكل نبي دعوة، أي أفضل دعواته، ولهم دعوات أخرى. وقيل قول الثاني لكل منهم دعوة عامة مستجابة في أمته، إما بإهلاكهم وإما بنجاتهم. وأما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب ومنها ما لا يستجاب. يبقى إذن قول ثاني قال دي دعوة عامة في الأمة بأسرها، كما دعا نوح عليه السلام وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ربنا خدهم كلهم ولا لا؟ وأغرقهم جميعا ولا لا؟ ونجى أهل الإيمان فقط؟ فدي دعوة، دعوة في الأمة بأسره، يعني النبي له دعوة في أمته. طب تقول لي عم الشيخ، النبي لما سئل الدعاء قال اللهم اهد دوسا، وما كانش بيدعي بالهلاك صح؟ وحتى لما دعا يوم أحد على بعض المشركين ربنا قال له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، ونهى عن الدعاء عليهم. طب ليه نوح دعا على قومه هذا الدعوة صح؟ يجي عندك كده مسألة، يعني نوح عليه السلام رسول من أولي العزم ويدعو كده بهلاك قومه، ومعروف أن الأنبياء شيمتهم إيه؟ الرحمة والعفو. ده النبي كان يؤذى يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، لما نزل جبريل مع ملك الجبال عشان يخلصوا منهم يوم الطائف ويهد عليهم الجبلين، قال لا يا أخي يا ملك الجبال دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. طب نوح هنا دعا دعوة يعني بهلاك، وقال نوح الرب لا تظر على الأرض من الكافرين ديارا. لماذا؟ أيوة، لأن الله تعالى أوحى إليه إن الجماعة دول مش ممكن، خلاص دول هيموتوا على الكفر. أو والله بالنص كده ربنا قال له كده، إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس. خلاص احنا ختمنا على دول خلاص بقى. ابن عباس قال اللي آمنوا بنوح كانوا 80 واحد فقط خلال عمر دعوي 1000 سنة إلا 50 عاما، كم اللي أسلموا؟ 80 فقط. تخيل في دعوة 1000 سنة إلا 50 عاما. ودي برضو رسالة للدعاء وطلاب العلم وللعلماء، قضيتك بذل أسباب الهداية، الناس استجابوا لم يستجبوش بتاعتك أنت. خلاص كده نبي ورسول من أولي العزم 1000 سنة إلا 50 عاما، ولم يؤمن به إلا 80 فقط. أنت بقى مستعجل ليه؟ الناس استجابت الناس ما استجابتش، دي مش وظيفتنا. احنا وظيفتنا بذل أسباب الهداية، وظيفتنا بلاغ الحق بالدليل، وظيفتنا الصبر على أذى الناس، لكن مش وظيفتنا إقناع الناس. خلاص، وما يعنيناش الناس استمعوا أو لم يستمعوا، ما دمت أنت بتبلغ الحق. يعني نوح 1000 سنة إلا 50 عاما بيدعو ويصبر على الأذى ويسخرون منه ويؤذونه، وكان يقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا. هيجي اليوم اللي يكون الفوز لأهل الحق. ودي قضية مهمة أوي، إن بعض الناس يعني لو لم يرى ثمرة يحزن ويتضايق. مش وظيفتي أنا الثمرة، أنا وظيفتي إن أنا أزرع، وظيفتي أضع البذرة، بس النتيجة على مين؟ على الله، مش بتاعتي أنا. الولد عايزه يتربى صح، أحط البذرة صح، أختار له أما صالحة عندها دين وخلق، دي البداية، أطعمها الحلال الطيب، وأغذي ولدي بالحلال الطيب، أستقيم أنا على أمر الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وكان أبوهما صالحا، أهتم بجانب التربية الإيمانية ورب الولد، واهتم به وأتعهده، أعمل ده كله، والهادي من؟ الله مش أنا، أنا أبين فقط، أنا عندي هداية البيان فقط وبذل الأسباب فقط، إنما الهادي هو الله، هداية العون والتوفيق. بدليله نوح 1000 سنة إلا 50 عاما بذل ولا لا؟ بذل ودعا ليل ونهار وجهر جهر وإصرار ودعوة جماعية وفردية، خد كل السبل. زوجته كانت كافرة، ابنه فلزة الكبد كان كافرا. هل نوح يلام؟ لا، نوح بذل، لكن الهادي هو الله. عشان نتعلم كمان ان علاقة الأنبياء بالبشر ليست علاقة نسب ولا مصاهرة، علاقة منهج وعقيدة. ابن نوح لما بعد عن المنهج، ونوح ركب الفلك ومعه أهل الإيمان ومعه من كل شيء زوجين، وإذا به يرى ولده لم يركب معهم، قال يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين. شوف الأب حتى في الشدة بينصحه وبيذكر الولد. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، مش أركب معكم، لا أنا خلفت منهجكم ولا أريد هذا الإله الذي تعبدون، وسأظل على كفري وشركي وسأظل مع الكافرين وهركب فوق الجبل والماء مش هيوصل. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. خلاص هلك نوح. لما سأل ربه نجاة ولده قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. الآيات يبقى مفيش علاقة نسب ولا مصاهرة، علاقة منهج وعقيدة. على النقيض آزر يعبد الحجر ويعبد الصنم ويشرك بالله الواحد، أخرج الله من صلبه من؟ إمام الموحدين وخليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ده أب كافر ومشرك وبيعبد الحجر، ها يعني البيئة فاسدة، لكن ربنا أخرج من صلبه من؟ إمام الموحد، لأن الهادي هو الله. فأنت تبذل الأسباب وتسأل ربك التثبيت وصلاح الولد، ودايما تدعو كده، اللهم إني عجزت عن تربية ولدي فربه لي يا رب. إذا لقيت فيه الولد يعني بعيد عنك شوية وإنت بتبذل، قول يا رب اصلحه، يا رب ربي لي الولد، وبصدق وإخلاص خذ بالأسباب. يبقى دي قضية مهمة أوي. يبقى هنا نوح لماذا دعا لقومه؟ لأن الله أوحى إليه، دول خلاص ربنا ختم عليهم، مش ما حدش يؤمن منهم أبدا خلاص. لذلك لما ربنا أوحى إليه قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، هي دي بقى. فاللي حصل الطوفان وأغرقهم الله جميعا، لكن قبل أن يوحي الله إليه مش ممكن يدعو على قومه، بل قعد 950 سنة بيعمل إيه؟ بيدعوهم. اقرأ كده سورة نوح، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ويبين لهم محاسن التشريع، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. الله أكبر، شوف الدعوة. وبعدين فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. آيات، شوف معاناة النبي والرسول مع قومه وصبره عليهم، لكن لما ربنا أوحى إليه خلاص يبقى لابد من الدعاء عليهم بقى خلاص. بعد 1000 سنة إلا 50 عاما. يبقى الأنبياء كل نبي له دعوة عامة في أمته، إما بإهلاكهم وإما بنجاتهم. كل نبي تعجل دعوته في الدنيا، زي ما دعا موسى على بني إسرائيل، اللهم اطمس على أموالهم واشدد إلى آخر، وابتلوا بالسنين وكذا وكذا. فالكل نبي دعوة مستجابة في أمته عامة، إما بالإهلاك وإما بالنجاة. سيدنا النبي اختبأ الدعوة دي لمين؟ للأمة يوم القيامة، شفاعة للأمة. شوف الكرم، شوف بقى شفقة النبي على الأمة دي، علشان تعرف منزلة النبي وقدر النبي، وقد إيه النبي بيحبك، وقد إيه النبي مشفق على الأمة دي، ورحيم بالأمة دي، ورؤوف بالأمة دي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فده قول من الأقوال. يبقى في دعوة عامة في الأمة، إما بالنجاة وإما بالإهلاك. وأما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب ومنها ما لا يستجاب. وقيل القول الثالث، لكل منهم دعوة تخصه لدنيا أو لنفسه، يعني كل نبي له دعوة خاصة به هو، كقول نوح عليه السلام، وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، جاته سورة نوح 26. وقول زكريا فهب لي من لدنك وليا، دي خاصة، دعوة خاصة بالنبي. وقول سليمان عليه السلام وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، الملك ده يكون خاص بي أنا. وذلك سيدنا النبي عليه السلام لما يخبر الصحابة يقول أمسكت البارحة جنيا وقيدته بسواري المسجد، ولولا أني تذكرت عهد أخي سليمان ما تركته. يعني خلاص ده كان مسخر لسليمان، إحنا بقى نفكه ونطلقه، فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. إن سليمان دعا دعوة قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. طبعا ربنا سخر لسليمان الطير والجن عليه السلام، والجن كان يعمل له بأمره ما يشاء، سبحان الله. ولذلك ذكرت لكم كده في بعض الكتب التفاسير كان في أثر كده يقول إن سيدنا سليمان لما كان الجن بيعمل عنده، فكانوا يعملون نهارا ويستريحون ليلا، فعند استراحتهم يؤذون البشر بالوساوس وأحوالهم الخبيثة يعني. فبعض الناس اشتكى للنبي الله سليمان أن ليلهم يعني كل إذاء من الجن، فماذا يصنع سليمان؟ بس قال دول بقى يشتغلوا بالليل والنهار، يعني دايما كده اللي يتعبك شغاله ما تخلوش فاضي، حتى لو يحفر الأرض المهم شغال. لأن في ناس كده الراحة ليهم مشكلة، يعني يقول لك تريح ويتعبك. فبدأ يشغلهم بالنهار وبالليل، يعني طول النهار يحفروا وطول الليل يردموا. المهم فاتنين من الجن بقى تعبانين قوي ومطربين وحالتهم بؤس وشايلين صخور وحجارة، فبيقول للي جنبه ايه ضاقت، يعني بعد ما كنا بنشتغل وردية واحدة بنشتغل 24 ساعة العملية ضاقت خالص يعني. فالتاني ابن ليه كان فقيها قال له اذا ننتظر الفرج. ضاقت فلما استحكمت حلقتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج، فقال له ما دام ضاقت كده وسودت يبقى نور الصباح جاي، يبقى الفرج جاي بعدها على طول. ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من سأته. مات سليمان عليه السلام. لما ضاقت قوي جات لهم الولاد الايه. فعايز يقول لك يعني ايه، بين الصخر والصخر ينبت الزهر، وبين المضره والمضره تنبت المسرة، وبين المحنة والمحنة تنبت المنحة، وبين العسر والعسر ينبت اليسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فتخيل الجن فهمها وبعض البشر مش عارف يفهمها. سبحان الله. وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب. طبعا دي الأقوال اللي وردت في تأويل هذا الحديث. ابن حجر بيرجح يقول: والأولى أن يقال إن الله جعل لكل نبي دعوة تستجاب في حق أمته، أي بعامة، فنالها كل منهم في الدنيا. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه لما دعا على بعض أمته نزل عليه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، آل عمران. فبقيت تلك الدعوة المستجابة مدخرة للآخرة، وغالب من دعا عليهم لم يرد إهلاكهم وإنما أراد ردعهم ليتوبوا فقط عليه الصلاة والسلام. إذن ده كنز من الكنوز لهذه الأمة المرحومة، الأمة الخاتمة، أن نبيها عليه الصلاة والسلام ادخر لها دعوة مستجابة هتنال كل من مات من هذه الأمة ولم يشرك بالله شيئا. كده أقول لك احرص على التوحيد، احرص على التوحيد، احرص أن تقع في أمر شركي. ليه؟ من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دخل الجنة، دخل الجنة. ليه؟ لأن حديث أنس كمان اللي بيفتح أبواب التوبة على مصاريعها. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، مهما فعلت ومهما وقعت ومهما قصرت، المهم تطبق الشرطين دول، دعوتني ورجوتني، تترك الذنب وتتوب للرب وتعزم على عدم العودة وترجو ربك يغفر لك، دعاء مع رجاء، ارجع بس مهما فعلت، ربك غفور، ربك رحيم، ربك رحمن. قل يا عبادي الذين أسرفوا، شوف قال أسرفوا، يعني إيه الإسراف ده؟ يعني تمادوا في المعصية والفجور، عملوا كتير قوي، وسمهم إيه؟ عباده، عشان يعلمنا الأدب في التعامل مع أهل المعصية. اوعى تقنط أحدا من رحمة ربنا، اوعى، اوعى تقنط الناس من رحمة الله عز وجل، افتح لهم الأبواب، خذ بأيدي الناس، ارحم الناس، ده ربنا بيرحم، انت بترحمش ليه؟ ليه دايما بتعير الناس؟ ليه دايما بتشمت في الناس؟ ليه دايما عايز تسد أبواب الخير عن الناس؟ بعض الناس صفته كده، سبحان الله، دايما يقنط وينفر ويسد الأبواب ويشوف نفسه أفضل من غيره، ولو لقى واحد عاصي ينظر له بقرف ويعجب بعمله هو، مصيبة كبيرة جدا، دع عجبك بالعمل قد يدخلك النار والعياذ بالله رب العالمين. كما قال شيخ الإسلام في معنى كلامه: رب طاعة أدخلت النار ورب معصية أدخلت الجنة، سبحان الله. فتعجب الناس وسألوه، قال: طاعة أورثت عجبا فأحبطت العمل فقادت إلى النار، معجب أنت بطاعتك أن أنت أفضل من الناس، ورب معصية أورثت انكسارا ومذلة لعظمة الله وتوبة نصوح فأدخلت الجنة. كم من معاصي أدخلت أصحابها الجنة لأنها قادتهم إلى التوبة النصوح، كسرتهم بين يدي الله. شوف كده التائب عندما يتوب، شوف بكاؤه ودموع فيها حرارة عجيبة، يمكن قل أن يبكيها الطائع. الدمعة دي لها وزن ولها قدر عند الله عز وجل. فاحذر أن تقنط الناس من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حتى الشرك أو الله يغفره لما تتوب، فالإسلام يجب ما قبله. الخطورة أن يموت الإنسان على الشرك أو الكفر والعياذ بالله، يخلد في النار باتفاق. إنما طول ما أنت في حياتك مهما اقترفت توب إلى الله عز وجل، الله غفور، الله رحيم، اوعى تقنط من رحمة الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المسلم لا يقنط أبدا مهما فعلت، ارجع. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي السحب، ارتفاع السحب، ثم استغفرتني غفرت لك. الله أكبر. طب احنا منتظرين ايه؟ لابد أن نجعل التوبة وظيفة عمرنا. في كل لحظة توب، في كل لحظة استغفر وارجع لربك عز وجل واندم على ما فعلت عشان يغفر لك ويرحمك. لأن يا إخوة الجزاء من جنس العمل. كيف يغفر لك وانت قائم على المعصية ومش عايز تتوب؟ وهو القائل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لازم انت اللي تبدأ، لازم انت تستغفر، لازم انت ترجع عشان يقبلك. ودي قضية مهمة قوي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، وتقرأ بقراب الأرض خطايا بالضم وبالفتح والكسر والقراءتان صحيحتان، والمعنى بملء الأرض خطايا، يعني ذنوبك مالية الأرض يا رب سلم. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. المهم تأتي موحدا، ما فيش شرك. عشان كده مهم أوي دراسة العقيدة والمنهج عشان تسلم من أي نوع من أنواع الشرك في القول أو في الفعل. ودايما تدعو ربك اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. إن ربما يقع المرء في أمر لا يعلمه فيستغفر منه، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. من ممكن أقع في أمر لا أعلمه أنه شرك وهو شرك. فلازم أخلي بالي من القضايا دي. قضايا التوحيد مهمة أوي. إذن الدعوة دي هتنال كل من مات من هذه الأمة لم يشرك بالله شيئا. يبقى أهم شيء تقبل وأنت على التوحيد الخالص. عشان كده مهمة أوي أن أنت تدرس التوحيد، تدرس العقيدة. التوحيد أولا وقبل كل شيء. ودي قضية مهمة، أن تعرف ربك معرفة صحيحة بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، وتفرده جل جلاله في الخلق والملك والتدبير، وتفرده جل جلاله في العبادة فليعبد سواه، وتفرده في الأسماء والصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وتعمل بمقتضى ذلك. أمرك تنفذ، نهاك تجتنب، أخبرك تصدق، وقعت توب واستغفر وعد. عد من قريب. والمكان اللي بتعصي ربنا فيه لابد أن تبادر بطاعة فيه، لأن المكان يشهد لك وعليك. هنا عصيت هيشهد أنك عصيت. طيب لما تعصي قم بسرعة وتوب، وفي نفس المكان تطيع ربنا عشان يشهد لك. قال النبي عليه الصلاة والسلام من عبد يذنب ذنبا فيتطهر ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله من هذا الذنب إلا غفر الله له. فاوعى تيأس، وقعت ارجع تاني، وقعت تاني ارجع تالت، وهكذا كن توابا رجاعا مهما يحدث. مرة غلبتك نفسك الأمارة بالسوء، مرة غلبك الشيطان، مرة غلبك الهوى، مرة أصلت عليك شهوات الدنيا، ومرة ومرة ومرة. انت بشر، ارجع بس، ارجع ولا تغلق الباب. إن ربك رحيم وغني، غني سبحانه. ودي قضية مهمة. إذن فالنبي له دعوة عامة في الأمة ادخرت يوم العرض على خالق السماء والأرض، هتنال كل من مات من هذه الأمة ولم يشرك بالله شيئا. هذه مقدمة حول الشفاعة في بيان مفهومها، وبيان هذه الدعوة الغالية التي ادخرت لنبينا من أجلنا. درس القادم إن شاء الله، عشان المقام يضيق الآن والعقارب بالطارد، هنبدأ نتكلم عن الشفاعات بأنواعها. نتكلم عن الشفاعة العظمى، نتكلم عن الشفاعات الخاصة، هنتكلم عن شفاعات العلماء بعد الأنبياء والرسل، وشفاعات الشهداء، وشفاعات أهل الصلاح. نسأل الله ينالنا شفاعة من نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. بهذا القدر أكتفي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونستقبل الأسئلة إن وردت لنا عبر البث، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله تعالى. عليكم السلام وبركاته. في أسئلة؟ طيب، أخونا فاروق مرحبا يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، جدي رحمه الله تزوج في حياته من 9 نساء وأنجب منهم 22 ولدا، 18 فتاة. أجد صعوبة في صلة الرحم حيث لدي 21 عم و18 عمة ولديهم كثير من الأولاد، هل يوجد علي إثم إن لم أتواصل معهم جميعا؟ بارك الله فيك على السؤال، وربنا يزيد ويبارك ما شاء الله. طبعا هو تزوج 9 نساء مش مع بعض، يعني إن هم 4 فقط، يعني يتزوج واحدة تموت يتجوز غيرها، واحدة تتطلق يجيب غيرها، وهكذا يعني، عشان بس الإخوة يفهموا. وما شاء الله على البركة في الأعمام والعمات، أسأل الله أن يحفظهم ويبارك فيهم، أمين. لكن على قدر المستطاع حاول تصل حتى لو بالهاتف يا فاروق، حتى لو برسالة. يعني أنت الآن أنا عارف أن أنت في دولة أخرى، وحتى التواصل وتسافر لهم صعب جدا، فيكفيك الرسالة أو الاتصال والدعاء لهم، وإذا احتاج منهم محتاج وأنت تستطيع أن تساعد فبادر، وربنا يحفظك ويبارك فيك. أخونا سعيد مرحبا من بلاد المغرب، مرحبا بأهل المغرب، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. بيقول: ممكن شيخنا الحبيب تذكرنا بشروط التوبة؟ حاضر، أحسنت السؤال بارك الله فيك. شروط التوبة بعد الإسلام، لأن الإسلام شرط طبعا، بعد الإسلام الشرط الأول الإخلاص لله رب العالمين. من شروط قبول التوبة أن التائب لابد أن يتوب من أجل الله، ابتغاء مرضات الله، لا من أجل دنيا. يعني إيه من أجل دنيا؟ بعض الناس أحيانا يتوب من أجل مصلحة ومنفعة دنيوية، يعني مثلا واحد مدخن، خلاص كده ابتلي بآفة أو مرض، تعب، دخل المستشفى، قالوا له السبب الدخان، لازم تبطل، فراح مبطل الدخان خوفا على الصحة. هل دي توبة؟ لا، ملوش أجر في دي، خلاص كده هو امتنع عن ضرر، لكن امتنع صحة وحمية ولم يمتنع لله عز وجل. ففارق بين إنسان يتوب لله ويبتغي مرضات الله، وإنسان بيتوب لإيه؟ لمصلحة أو منفعة. واحد تاني يعني مثلا تاب أنفة، وإن لا يليق به ومنزلته إنه يعمل كذا، يعني بعض الناس يعني يكون في معاصي وكذا وكذا، بعد كده يترقف منصب معين فيبدأ يترك بعض المخالفات، عشان بقى يعني له هيبة بين الناس أو منزلة أو منصب، فيقول لك لا يليق بالمنصب أن أفعل كذا أمام الناس، صح؟ هذه ليست توبة، هذه من أجل منصب أو جاه أو ما شابه ذلك. يبقى الشرط الأول بعد الإسلام لكي تقبل التوبة أن تكون التوبة لله عز وجل، إن أنا هترك الذنب من أجل الله خشية من الله عز وجل. 2، بعد الإخلاص لله عز وجل الشرط الثاني هنقول الإقلاع عن الذنب. في ذنب أنا بعمله أبعد عنه، كيف أتوب وأنا قائم على الذنب؟ عشان كده سئل علي رضي الله عنه أرضى عن الاستغفار مع القيام على الذنب، قال تلك توبة الكذابين أو توبة الكذابين. يبقى مثلا قاعد على المقهى ماسك الشيشة عمال يكركر ويقول لك استغفر الله، استغفر الله إيه؟ يا رب اغفر لنا يا رب. طب ازاي يعني؟ انت كاذب. لو عايزه، لو تريد ربنا يغفر لك هتترك الحرام ده اللي انت تشربه، او تترك المعصية دي. خلاص كثير من الناس يبقى قائم على المعصية يقول لك استغفر الله، ماسك السبحة كمان، حاجة غريبة جدا سبحان الله. يعني حتى بعض الوعاظ للأسف كنا نراهم في بلادنا، ودي من بليات الزمان، يبقى نازل على المنبر يوم الجمعة ويدخل واقف على باب المسجد بعد الجمعة ماسك السبحة والسجارة في ايده الثانية عمال يدخن، يا رب اغفر لنا يا رب، استغفر الله استغفر الله. يا اخي ده مجرم انت، خلاص انت اللي كنت عملته، قال الرسول على المنبر. ودي بقت الفجوة بين القول وايه والعمل، فلما الأمة فقدت القدوات ضاعت وذهبت، نسأل الله السلامة. يبقى لازم تقلع عن الذنب، يبقى شرط ثاني بعد الإخلاص الإقلاع عن الذنب. أقلعت عن الذنب أندم بقى على الفعل. الشرط الثالث الندم. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: الندم توبة. والندم معناه بغض المعصية. ده بعض الناس يبقى وبيتلذذ بالمعصية، يقول لك ياه ده احنا كنا بنعمل يا جدع ولسه مبسوط، ده انا كنت واكل السمكة وديلها، ده انا كنت مقطع مش عارف ايه، ده انا كنت دون جوان عصري، ده انا كنت مصيبة كبيرة جدا، خلاص كده. فده مجرم، ده ده محتاج إعادة تأهيل ده. يعني ربنا سترك استر يا أخي، ما تفضحش خلاص، ما تذكرش الماضي ببلاويه. ده المفترض لما يذكر أمامك تحزن وتندم على الفعل، مش تفتخر إن أنت كنت بتعمل كذا. ده بعضهم كمان يجي في بعض الجلد، أنتوا بتعملوا كذا، ده إحنا كنا بنعمل أكتر منكم، أنتوا عملتوا حاجة، هو أنتوا شفتوا حاجة؟ يا راجل اتق الله، استر، استر على نفسك. يبقى لابد من ندم. إيه كمان الشرط الرابع؟ العزم على عدم العودة. مش هتوب وانا هرجع، لا ده انا عازم ان انا ما ارجعش، ممكن ارجع بعد كده غلبتني نفسي، ماشي ارجع توب تاني، انما انا بعزم عند اقلاعي وندمي ان انا ما ارجعش، وادعو ربنا ان يثبتني على ده. يبقى العزم على عدم العوده. الشرط الخامس، اذا كان بقى الذنب بينك وبين الخلق في مظلمه للناس، فمن شروطه رد المظلمه لاصحابه، رد المظالم بقى. لان عندي حديث المفلس، أتدرون ما المفلس؟ قالوا إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما أخبر النبي. يبقى أحذروا مظالم العباد، ترد الحقوق لأصحابه. طب يا عم الشيخ، في بعض الحقوق منها مثلا الغيبة، هل لو أنا اغتبت مثلا أبو عمر اللي قاعد قدامي ده عايز أتوب أروح أقول لأبو عمر أنا اغتبتك؟ لا، دي قضية خطيرة جدا لازم نفهمها بقى. أنا عندي الإسلام جاء من ضمن قواعده تقليل الشر وليست زيادة الشر. أنا لو رحت قلت لأبو عمر ده أنا في يوم كذا اغتبتك، صدقني يحدث شرخ في قلب أبي عمر، وربما يعني لا يطمئن لي بعد ذلك حتى وإن كنت أنا شخصي. ليه؟ مدام اتجرأ مرة واغتبني يبقى هيتجرأ كل مرة، فهتيجي بعد كده تبقى حذر في العلاقات، يبقى عملنا فجوة. فالإسلام يقول لك لا، ما نعمل إيه؟ طيب اوعى تخبره، ادعو له بظهر الغيب بعد أن ترد غيبته في مجلس الغيبة. يعني إيه؟ أنا كنت قعدت مثلا مع أبو يونس واغتبت أبو عمر، قلت له ده مثلا متسرع، خلاص كده كلمة هي أبو عمر يكره أن يسمعها مني، صح؟ إنما أنا قلتها، فدي غيبة. لأن بعض الناس اللي بيعتقد أنه لما يذكر صفة فيك أنه كده ما اغتبكش، يقول لك ما هو فيه، ما هي دي الغيبة يا ابني. النبي لما قال إياكم والغيبة، قالوا ما الغيبة يا رسول؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قالوا أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني الصفة دي موجودة فيه؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. الله، يا يعني أنا لما قلت عليه متسرع بيغيب، أه والله غيب، هو يكره أنك تقول كده مع أنه هو هو متسرع. طب مش أبو عمر ده أنا بضرب مثال يعني، خلاص. أبو عمر ده ما شاء الله عليه بش كده وهش وجميل ومبتسم دايما، هتتكلم عنه غير بالخير؟ ما ينفعش تتكلم عنه بالشر، خدوم ومسارع في الخير، ربنا يحفظ له الأهل والولد، اللهم آمين. فلما أنا قلت عنه متسرع، الكلمة دي هو يكرهها إنها تذكر، فاللي حصل إيه بقى؟ اللي حصل بقت غيبة. طب أنا عايز أرد الغيبة دي، عايز مظلمة، خلاص هو بقى له عندي مظلمة الآن، وهياخد مني الحق يوم القيامة حسنات ويديني سيئات وروح في داهية، صح؟ طب أنا عايز أتوب، أعمل إيه؟ أول حاجة أعملها، أنا كنت اغتبت أبو عمر مع أبو يونس، صح؟ أبو يونس فاكر لما جلست أنا وأنت وقلت لك أبو عمر متسرع؟ أيوه أنا والله أخطأت، الأخ مش كده خالص، ده أنا سبحان الله توهمت أو أخطأت، فالله يرضى عليك، هذا الكلمة اوعى تنقلها عني، وأنا بتوب منها وأنا استغفرت وكذا والحمد لله، الأخ ليس كذلك. يبقى أنا رديت حق أبو عمر فين؟ في المجلس. اتنين، خلاص كده لسه له حق عندي. طب هو أستغفر لأبو عمر بقى، اللهم اغفر لي ولأخي أبي عمر، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اعف عنه، اللهم زده بركة، اللهم أكرمه، وأبدأ أدعي له. ليه؟ عشان ياخد حقه مني بقى، هو الدعاء. خلاص كده؟ يبقى دي باب الغيبة، باب كذا الكلام اللي ممكن يعمل فجوة، اوعى تخبر بيه. اتنين، طب المظلمة مالية بقى، خلاص عنده خدت ماله، سلبته، سرقته، نصبت عليه مثلا يعني، خلاص كده وعايز أتوب، لازم ترد له المال. طب ما لو رحت ارد له انا سرقته منك بقى مصيبه، وانت لازم تقول له في ظرف بلا عنوان وبلا اسماء ورموه له في البوست لايت بتاعه، هذا مالك يا أبا عمر، خلاص في البريد يعني، من تحت عقب الباب، ما انت كنت شاطر لما سرقت، هتبقى خايف لما تيجي ترد. لازم ترجع صح، فتروح مرجعه له بأي وسيلة بقى. خلاص كده أغلقت السبل يا أخي، روح له عيد عليه واديهم عيدية للعيال، المهم يوصل له المال. يوصل له إيش؟ المال ده لأن حقه. طب يا عم الشيخ انتظر بس، أبو عمر سافر في بلد تانية ومعرفش أوصل له، وانقطعت الأخبار، حتى ما فيش اتصالات، والتليفون بتاعه غيره، ما بقاش في واتس أب ولا عارف أتصل بيه خالص، وحاولت من كل الجهات ما فيش. عجزت؟ أيوة، بس بسيطة، ما خلاص بقى المال ما مش بتاعك. طلع المال صدقة بنية إن الثواب يوصل لأبي عمر. وصلت دي؟ يبقى لازم نأدي المظالم لأصحابها كيف كان. فده بالنسبة لشروط التوبة. أخي سعيد بارك الله فيك. بنتنا رندا فارس مرحبا بتقول: حكم من صلى بدون وضوء وتذكر بعدين أنه كان من غير وضوء، هل يعيد الصلاة؟ أحسنت السؤال، ربنا يحفظك ويبارك فيك. نعم، لأن من شروط صحة الصلاة الوضوء، فمن صلى ناسيا بغير وضوء ثم تذكر عليه أن يتوضأ ويعيد هذه الصلاة، ويعيد هذه الصلاة. أيضا بنتنا رندا ربنا يحفظها بتقول: حكم من يذنب ثم يتوب ثم يرجع للذنب مرة أخرى، نصيحة له شيخنا حفظك الله. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، هكذا أخبر النبي الأمين. فإذا أردت أن تنال تلك الخيرية فكن توابا، يعني كثير الرجوع لله عز وجل. نعم انت بشر، نفسك ضعيفة، كلنا ذلك الرجل، نضعف ونقع، بس اوعى تستسلم للوقوع. قم ونظف ثوبك وعود إلى ربك واستغفر خالقك. فأنصح لك أخي يا من تكسر الوقوع أن تعظم ربك وأن تخشى خالقك، وإن غلبك شيطانك لا بأس، أنت بشر ضعيف، اعترف بضعفك بين يدي ربك أنك ضعيف وهو القوي، اعترف بفقرك فأنت فقير وهو الغني، اعترف أنك ما عصيت ربك جرأة ولكن غلبت هوى أو نفس أمارة بسوء أو شيطان، واندم واستغفر وابكي بين يديه يغفر لك يرحمك. فنصيحتي أخي، إياك أن تستمرئ المعصية، وإياك أن تتجرأ على عظمة ربك، فكلما وقعت عود سريعا، واعلم أن ربك غفور، واعلم أن ربك رحيم، وأنه رحمن بادر بالتوبة، واعلم أن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم، وأن يغفر لنا ولكم، آمين، وأن يصلح بالنا وبالكم، اللهم آمين. في أسئلة؟ طيب، بهذا القدر نكتفي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.